بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه مواصلة في القراءة في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. قال الشارح رحمه الله تعالى: إن الاسم يدل على الصفة التي تضمنها وعلى صفة أخرى تضمنها اسم آخر بطريق اللزوم. مثاله: الخالق دال على الذات أولا وعلى صفة الخلق، ودل على العلم الذي تضمنه اسم العليم وعلى القدرة التي تضمنها اسم القدير. كيف دل على العليم والقدير وهو اسمه الخالق؟ لأنه لا يمكن أن يخلق إلا بعلم وقدرة. ولهذا قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا واضح. لو أن أحدا صنع جهازا من المسجلات يمكن يصنعه وهو ما يدري كيف يصنعه، لا يمكن يصنعه وهو أشل. لا، لماذا؟ ليس له قدرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد.
فهذه الدلالات الثلاثة في أسمائه سبحانه وتعالى: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم. فدلالة المطابقة دلالة على كل المعنى، على الذات وعلى الصفة، كدلالة العليم على ذاته سبحانه وتعالى وعلى صفة العلم معا. ودلالة التضمن دلالة على جزء المعنى، كدلالته سبحانه وتعالى، كدلالة هذا على ذاته سبحانه وتعالى وحده أو على الصفة وحدها. ودلالة اللزوم دلالة على خارج عن هذا لعلة يلزم منها أو للزوم شيء لهذا الاسم لا ينفك عنه. فمثلا الخالق فهو يدل على الذات وعلى الصفة، صفة الخلق معا بدلالة الايه؟ المطابقة، على الذات وعلى الصفة بدلالة المطابقة، وعلى الذات وحدها وعلى الصفة وحدها بدلالة التضمن، وعلى العلم والقدرة بدلالة اللزوم، لأنه يلزم من الخالق، من الخلق، من الله سبحانه خالق، يلزم من ذلك أن يكون عليما قديرا، لأنه ما يخلق إلا العليم وإلا القدير. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ذلك تعلم أن الله في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فيلزم لصفة الخلق وصفه سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقد. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله: ومن أعرض عن ذكري ما ذكره؟ فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله الله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو، وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهدى هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد.
كل هذا لبيان اختلاف التنوع، لبيان اختلاف التنوع.
وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام
المؤمن. على هذه الجملة ما علق الشيخ؟
مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى الآن مثلا المؤلف رحمه الله قال إذا كان مقصود السائل، يعني الذي يسأل عن تفسير آية من القرآن، إذا كان تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف المسمى هذا الاسم. لو قال فما معنى قوله ومن أعرض عن ذكري، ما المراد بذكري؟ هل هو مضاف إلى الفاعل أو مضاف إلى المفعول؟ يعني هل المعنى من أعرض عن ذكره إياي، أو المعنى من أعرض عن ذكري الذي أنزلته إليه؟ يحتمل يجوز أن المعنى من أعرض عن ذكري أي عن ذكره إياي، كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري،
سبب إضافة إلى الفاعل عن ذكره إياي. إذا قصد بهذا المعنى عن ذكره إياي يبقى هذا من باب الإضافة إلى الفاعل، والمراد ذكري هو مضاف إلى الفاعل
أي لتذكرني بها. فالمعنى لذكري أي لذكره إياي، أو أن المراد لذكري أي ما أنزلته من الذكر،
ما أنزلته من الذكر،
أو بعبارة أحسن ما أنزلته من الكتب. فالمعنى من أعرض عن الكتب التي أنزلتها ليذكر بها، وهذا المعنى إلى اللفظ أو إلى السياق أقرب، لقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري إلى آخره،
يعني ما أنزلته من الكتب. ويكون المراد هنا الشريعة كلها بقى، وأعرض عن ذكري أنا عن شريعتي التي أنزلتها على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
والمراد بالذكر هنا هداه الذي أنزله، لأنه قال فمن اتبع هداي وقال ومن أعرض عن ذكري،
ويكون هذا التفسير أشمل وأعم لأنه لا يخالف ما جاء في التفسير الأول وهو ذكره إياه، يعني ذكر العبد إياه، لأن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن الأمر بذكره عز وجل، فيكون التفسير الثاني إيه؟ أشمل. ومن أعرض عن ذكري يعني عما أنزلته من الكتب، فإن له معيشة ضنك عن الشريعة كلها، سواء ما كان فيها من أوامر وهي الأمر بذكره سبحانه وتعالى والأمر بالصلاة والأمر بالحج أو اجتناب نواهي، اجتناب الزنا، اجتناب الربا، كل هذا من ذكره. فمن أعرض عن الشريعة كلها فإن له معيشة ضنكا وسيحصل له الفساد في كل جزء من أجزاء حياته. نعم.
ولكنه عبر في الإعراض عن ذكره لأن فيما أنزله من الهدي تذكيرا للإنسان وإنذارا له وتخويفا. فهنا إذا سأل عن الذكر فقيل له الذكر قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر صار تفسيرا صحيحا. وإذا سأل عن ذكري فقلنا له ذكره ما أنزله من الكتب على عباده صار معنى صحيحا لأن اللفظ صالح لهما جميعا.
هذا من اختلاف التنوع. طارة يفسر المفسر الذكر بما يذكره به العبد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله ذكر وهذا المعنى صحيح لأنه اللفظ يتناوله. وطارة يقول ومن أعرض عن ذكري يعني عن شريعتي كلها الأوامر والنواهي وهذا أيضا تفسير صحيح لأن اللفظ يتناوله. فهل يسمى هذا تضاد؟ ما يسمى هذا تضادا إنما يسمى هذا اختلاف تنوع فلا تعارض لأنه يمكن الجمع بينهما. أما اختلاف التضاد فهذا لا يمكن الجمع بينهما أبدا.
وهل هذا اختلاف تنوع أم تضاد؟ اختلاف تنوع لأن المعنى الثاني لا يضاد المعنى الأول. فكل ما أنزله الله عز وجل فهو مستلزم لذكره وهو تذكير لعباده. إذا قال من هو القدوس قلنا الله، من السلام الله، لكن إذا قال ما القدوس ما السلام هنا يختلف الجواب لأن سؤاله بما يدل على أنه أراد المعنى يعني ما معنى القدوس وما معنى السلام. أما إذا قال من القدوس ما يمكن أن تفسر القدوس له بل تعين المراد به المسمى بهذا الاسم وهو الله سبحانه وتعالى.
ففرق بين سؤالك من القدوس وما القدوس. فمن القدوس سؤال عن ذاته سبحانه وتعالى. من القدوس الله، يعني من الموصوف بأنه قدوس الله. ما القدوس يعني ما معنى القدوس، فتخبر بالمعنى.
قال المصنف رحمه الله تعالى
من العقل، نعم، وما لغير العقل يعني ما للمعاني وكذا، ما من هذه للذوات.
قال المصنف رحمه الله تعالى إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه. قال الشارح رحمه الله تعالى وهذا
يعني أحمد والحاشر والماحي وكذا باعتبار الايه، باعتبار المسمى وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الله هو الغفور هو الرحيم هو القدوس والسلام باعتبار المسمى وأن الله مسمى بهذه الأسماء كلها. أما باعتبار المعنى لا، المعنى يختلف، المعنى يختلف. الغفور له معنى، الرحيم له معنى، السلام له معنى، القدوس له معنى. طب باعتبار المعنى مختلف، لكن باعتبار الذات فكلها كلها أعلام تتضمن معاني كمال له سبحانه وتعالى. المعنى الموجود في السلام مش هو المعنى الموجود في الغفور.
قال الشارح رحمه الله تعالى وهذا أيضا جواب ثالث. إذا قال من القدوس من السلام من المؤمن فقل عالم الغيب والشهادة أو الذي وسعت رحمته كل شيء أو هو الغفور الرحيم. هذا جواب ثالث غير السابقين، لكنه في المعنى مثل من عرفه بالذات، لأنني عندما أقول هو الغفور معناه ما فسر لي معنى القدوس، ففهم مني أني أريد تعيين المسمى الذي هو بالذات، لكنه عبر بمعنى آخر جديد قد لا يطرأ على بال، فأتى باسم يدل على صفة ليست في نفس الاسم المسؤول عنه. انظر ثلاثة أنواع الآن، يعني معناه قد يكون التفسير للكلمة تفسيرا للمراد بها بقطع النظر عن صفتها، وقد يكون تفسيرا للكلمة من حيث معناها الذي تضمنته وقد يكون تفسيرا للكلمة لمعنى آخر يوصف به من يراد بها، مثل الغفور الرحيم السميع العليم إلى آخره. وهذا يجاب به إذا كان السائل يعلم. وقد نجيب بهذا على من يقول: من هو القدوس ومن هو السلام؟ أقول: هو شديد العقاب لمن عصاه، لأنني أعرف أن هذا الرجل يقيم على معصية الله فأريد أن أذكره. أو مثلا أن يكون السائل لي إنسانا مشفقا على نفسه خائفا، أن يكون السائل إنسانا مشفقا على نفسه خائفا، فأقول في معناه: هو من كان على حسن ظن عبده به. لماذا؟ لأذكره بحسن الظن بالله. ولا شك أن الإجابة لمثل ذلك لغير غرض بعيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم: هو القرآن، أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم: هو الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي الصورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والصوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة، وقول من قال: هو طريق العبودية، وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك.
وكل هذا صحيح، كل هذا صحيح من أفراد هذا اللفظ. هذا كله يضرب شيخ الإسلام الأمثلة على اختلاف التنوع، حتى يتبين للناظر في التفسير أن السلف لم يختلفوا في هذه الآيات اختلاف تضاد، إنما اختلاف تنوع.
فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، ولكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذن فهمنا إذا فسر السلف كلمة بمعنى وفسرها آخرون منهم بمعنى آخر باعتبار أن هذه الصفة تشمل هذا وهذا، فهو من باب اختلاف التنوع. اهدنا الصراط المستقيم، ما المراد بالصراط؟ معناه الطريق الواسع، لكن ما المراد به؟ الإسلام، هذا قول. فالقول الثاني أنه القرآن، والمؤلف جاء لكل من هذين القولين بدليل من السنة، لكن هل يتنافيان؟ أبدا، لأن الإسلام هو ما في القرآن، وحينئذ فلا تضاد بينهما، سواء فسر بأنه القرآن أو فسر بأنه الإسلام. إذن بماذا فسر الصراط؟ بالإسلام وبالقرآن. وهذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، بدليل أن كل واحد منهما لا ينافي الآخر.
طيب نقف عند الصنف الثاني. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.